الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اليوم إن شاء الله والإخوة الكرام نحن نختم كتاب الصلاة في هذا الباب، في باب الجنائز وكتاب الجنائز. والعلماء رحمهم الله يلحقونه في كتاب الصلاة لأن من الأحكام المتعلقة بالميت هي الصلاة على الميت، وكانت من أهم ما يفعل لهذا الميت أن يصلى عليه، فناسب أن يجعل هذا الباب في كتاب الصلاة. وإلا ثمة أحكام مثل غسل الميت وتغسيله، هذا يناسب كتاب ماذا؟ الطهارة. وكذلك ممكن بعض الأبواب تؤخر في أحكام اللباس أو نحو ذلك من الكفن، لكنهم جعلوا هذا الكتاب ملحقا بكتاب الصلاة. والجنائز وجنازات كلها جمع جنازة، وقيل الجنازة هي للسرير أو النعش، والجنازة للميت المحمول على النعش، وقيل العكس، يعني قيل المفتوح أعلى والمكسور أسفل، وقيل العكس. ولا يطلق على الجنازة جنازة إلا إذا كان الميت محمولا في النعش، أما إذا كان السرير لا ميت فيه فهو نعش. وكذلك الميت لا يقال له جنازة إلا إذا كان على سريره وعلى نعشه الذي يحمل به. والعلماء رحمهم الله إذا ذكروا كتاب الجنائز فإنهم يقدموا مقدمة بذكر الموت، ولأن الطالب العلم والإخوة هو يدرس العلم لينتفع وليعمل. وهذا لو لاحظنا القرآن، الأحكام في القرآن الكريم دوما هي معقبة أو تختم بالتذكير، يعني واتقوا الله إن الله شديد العقاب، يأتي تذكير بالتقوى، بالتحذير من الغرور، يأتي بيان للعاقبة، بيان لكل ذلك، لأن الحكم الشرعي يعتمد على أمور: البيان للحكم أن يكون واضحا، التدليل أن أو التعليل يعني لكذا لأجل كذا، الثالث التذكير. فينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يكون موفقا، إذا علم الناس كان مدرسا أو كان داعية أو خطيبا أو إماما، أن يجمع في تعليم الناس بين هذه الأمور، يعلمهم الأحكام ويبين لهم الحكم والعلل، وأن يذيل ذلك ماذا؟ بالموعظة، ليبين لهم العاقبة التي يرجونها من الامتثال لهذه الأوامر. وجنائز سيأتي في آخر الباب والكتاب أن العلماء رحمهم الله ينصون على استحباب زيارة القبور لأنها تذكر الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من ذكري هادم اللذات، وفي الرواية هاذم بالذال، فالهادم يهدم اللذة، اللذة موجودة ويهدمها، والهاذم هو القاطع يقطعها في أثنائها. فالموت يأتي بغتة أيها الإخوة، فالمرء يكون في لذته، في سعادته، في سروره مع أهله، في حبوره، فيأتيه الموت بغتة من حيث لا يشعر، وحثيثا يؤمل دنيا لتبقى له، فوافى المنية دون الأجل، حثيثا يروي أصول النخيل فعاش الفسيل ومات الرجل. المرء يسقي يغرس النخل فيعيش النخل ويموت الرجل، بينما امرؤ بين يديك حية إذا أنت لا تبصر منه شيئا. هكذا أيها الإخوة الإنسان في لحظة، فإذا هو خبر من الأخبار كما قال التهامي رحمه الله. فالمرء إذا علم أن هذا الموت يأتي بغتة، وأنه ليس بينه وبين هذه الساعة إلا حلول الأجل، فهذا ذهاب النفس لا يدري المرء متى يكون وبأي سبب يكون. فعلى المرء أن يكون مستعدا لهذه الساعة، وأن يكون متذكرا لهذا الموت. وكما قال بعض السلف: لو غاب الموت عن قلوبنا ساعة لفسدت. هذه القلوب أيها الإخوة لو نسيت الموت تفسد. المرء الذي يحبسه ويحجزه عن كثير مما يدعوه إلى الباطل هو أن يتذكر العاقبة، ويتذكر أنه سيرد إلى قبر وسيحاسب عن كل ما فعل. ف فالعلماء رحمهم الله يذكرون هذا الأحكام ويذكرون أحكامها الفقهية. والمرء منا ينبغي أن يتصور وأن يوقن، لا أقول يتصور بل يوقن يقينا، أنه في يوم من الأيام هذه الأحكام ستطبق عليه، وأنه سيكون مجندلا لهذه الأحكام، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن وتحمل جنازته بلا ريب. فكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محموله، فهو يوم الأيام سيكون من هؤلاء الذين تطبق عليه هذه الأحكام. فالفقهاء يعلمون في الغالب أن مقدمة الموت هو المرض، فيذكرون أولا التذكير بالموت، وهذا الموت إذا ذكر ما ذكر في قليل لا كثره، القليل من المال القليل من هذه الدنيا ذكر الموت يكثره في عينك، لأنك تعلم أن الدنيا هذه قصيرة، فلو كان لديك شيء يسير فسيبلغك، لأن الموت ربما أتاك الآن وأتاك في الغد، فالقليل يكفي، وما ذكر في كثير إلا قلله في عينك لأنك تعلم أنك مفارقه. فالموت له أسباب وله يعني عدة أسباب، لكن في الحقيقة النهاية واحدة وهي خروج الروح، وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفعه. فهذه المنية إذا جاءت فالمرء لا يمكن أن يجد دونها صادا ولا أن يجد دونها عنها رادا، فإذا حانت ساعة الأجل لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. الغالب أن الموت يعقبه المرض، لذا الفقهاء رحمهم الله يذكرون أحكام المريض ويذكرون ما يتعلق بالمرض، فيقولون قال رحمه الله تسن عيادة المريض، فلأن الموت في الغالب يسبقه مرض، فناسب أن يتكلم عن أحكام المريض فيسن عيادة المريض. والمذهب أن عيادة المريض على وجه السنية، وفي المذهب قولان آخران، قيل بالوجوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم ست، ومنها عيادته إذا مرض، فهذا جعله صلى الله عليه وسلم من الحقوق، والحقوق مستحبة أو واجبة؟ واجبة. وفي المذهب قول ثالث وهو لعله يعني أولى الأقوال، هو الذي اختاره ابن تيمية رحمه الله، أنها فرض كفاية، وقد قال الله تعالى في حديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عبدي مرضت فلم تعدني، قال كيف أعودك أنت رب العالمين؟ كما صحيح مسلم قال قد مرض عبدي فلان أما إنك لو عدته لوجدتني عنده. فعيادة المريض فيها فضل عظيم وهي حق للمسلم، فرض كفاية، يعني لا ينبغي أن يمرض مسلم من المسلمين ولا يعود واحد من المسلمين، هذا من حقوق الإسلام. فإذا حصل الإجزاء بعيادة بعضهم وزيارته فحصل المقصود، فيعودون المريض ويزورونه ويخففون عنه، ولذلك البقاء عند المريض بقدر العرف والعادة، يعني بعض الفقهاء في المذهب يقولون يخفف، بعضهم يقولون يطيل، يحدد له وقتا. والصحيح الذي ذكره العلماء في المذهب أنه يختلف باختلاف الأحوال، فربما عادك شخص تحبه فتأنس به وأن يبقى عندك، وربما عادك عدت مريضا وهو في حالة ترى أنه يثقل عليه الحديث والزيارة، فينبغي لك أن تخفف وأن لا تكثر المقام عنده، ويحصل إجزاء بعيادته لمرة واحدة. فالعيادة المريض فيها خير وفيها نفع، فالمريض يأنس ويحصل له انشراح الصدر بعيادة إخوانه ولا يضيق صدره. فالشافعي يقول مرض الحبيب فعدته فمرضت من نظري إليه، فأتى الحبيب يعودني، يعني هو لما زار حبيبه مرض شفقة عليه، فأتى الحبيب يعوده فبرئت من نظر يعني من أيضا من يعني من نظره مرة أخرى، مرة الأولى مرض لما رآه سقيما ثم تعافى لما رآه ماذا سليما وعاده. لا شك أن عيادة الصديق والحبيب لها أثر. والمصنف رحمه الله أطلق قال المريض، فهذا يشمل المرض المخوف والمرض غير المخوف، ويشمل بداية المرض ونهاية المرض، فهو يعاد في كل حين وهو عام، الألف واللام تفيد ماذا مشايخ العموم، لأن بعض الفقهاء يستثني وجع الضرس، بعضهم يستثني وجع العين يقول الرمد هذا لا يعاد، بعضهم يقول الضرس ما يعاد، الصواب أنه على العموم، فكل مرض يحبس به المرء تستحب ماذا مشايخ عيادته، وقلنا في المذهب قول أنه فرض كفاية. من الفوائد أن الذي يعود المريض يؤانسه كما قلنا، يفسح له في الأجل، وإذا الفقهاء يقولون وينبغي أن يفسح له ماذا؟ في الأجل، لا يأتي ويضيق عليه. ونعم يذكره التوبة والوصية، قال ويذكره تذكره التوبة، خصوصا التوبة، خصوصا إذا كان المرض مخوفا فيذكره بالتوبة والوصية، والوصية إذا كانت في دين عليه وحقوق عليه فإنها ماذا؟ واجبة. يعني إذا كان المرء عليه حقوق فالوصية ماذا؟ واجبة. وإذا كان سيوصي بما ينفعه بعد موته فالوصية ما حكمها؟ مستحبة ومسنونة. فيذكره الوصية بنوعيها، الواجبة والمسنونة، ومع هذا التذكير بالتوبة والوصية إلا أنه يفسح له ماذا؟ في الأجل. وقد قال يعني العلماء رحمهم الله ينبغي لمن عاد مريضا أن يفسح له في الأجل، فإن هذا يؤنسه ولا يغير من قدر الله شيئا. يعني أنت إذا فسحت له في الأجل ستغير من قدر الله؟ لا، لكن هذا يؤنسه ويجعل صدره ماذا؟ منشرحا. فلا يأتي شيخ حاتم إذا عاده يقول سبحان الله خالي العام الماضي توفي بنفس المرض، لا إله إلا الله، هذا مشايخ، هذا أتى يؤانسه ويضيق صدره، هذا أتى يعني ليغمه. ومثل هؤلاء لا يحسن أن يقوم بعيادة المريض، فلينبغي له أن يفسح له في الأجل ويقول له مأجور. بل الفقهاء يستحبون ونصوا على ذلك أن يذكر المرء بصالح أعماله عند احتضاره، فإذا هو شعر أنه الأجل أنه قد دنا ينبغي له أن يذكره ما يحسن به ظنه بربه. وقد قال عليه الصلاة والسلام، هذا ذكره الفقهاء أيضا رحمهم الله، قال الفقهاء قال عليه الصلاة والسلام في مرض موته قبل موته بثلاثة أيام: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. فينبغي العبد أن لا يموت لو محسن الظن بالله تعالى. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم كما حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه عند الترمذي وابن ماجه، دخل على شاب وهو يحتضر أو في ساعة قد يعني نزل به الموت، وقال عليه الصلاة والسلام: كيف تجدك؟ يعني كيف أنت؟ وذلك يسن أن يسأل المريض عن حاله، كيفك اليوم؟ ماذا صنعت؟ قال: كيف تجدك؟ قال: يا رسول الله، والله إني أرجو رحمة الله وأخشى ذنوبي، أرجو رحمة الله وأخشى ذنوبي. فقال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمعت في عبد في مثل هذا الموطن أو هذا الموضع إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. العبد في مثل هذا الموضع إذا اجتمع عنده الرجاء والخوف يعطيه الله عز وجل ما يرجو يؤمنه مما يخاف. وقد المعتمر بن سليمان يقول رحمه الله كما في كتاب المحتضرين، قال أبو سليمان لما حضرته الوفاة ونزل به شعر بدنو أجله، قال: يا معتمر حدثني بالرخص، يا معتمر حدثني بالرخص لعلي ألقى الله وأنا محسن الظن به. يا لا تحدثني، حدثني بالرخص لعلي ألقى الله وأنا محسن ظن به. ولذا إذا حضرت إلى شخص في مرض موته قل: لا بأس عليك، المرض يسير ويهون إن شاء الله، وأنت رجل صالح، ألا تذكر أنك قمت بكذا؟ وهذا معروف عن السلف، يعني إذا ابن عباس كيف كان يذكر عمر رضي الله عنه وأرضاه: وأنت أمير المؤمنين وفعلت وفعلت، فتذكره: أنت ألم تبني مسجدا؟ ألم تكن كذا؟ ألم تكن محافظا على الصلاة؟ ألم تكن؟ كل ذلك لتجعله ماذا؟ يحسن الظن بربه عز وجل مع تذكيرك له بالتوبة والوصية. ثم إذا نزل به الموت وبدأت أمارات الاحتضار ورأى من حضره أن هذا المرء قد حانت ساعته، ما هو العمل؟ قال رحمه الله: وإذا نزل به، وبعض النسخ نزل به يعني الموت، وإذا نزل به سن تعاهد بل حلقه، يعني يقوم ببل الحلق في قطرات من الماء. لماذا؟ قالوا: لأن هذا يسهل عليه النطق بالشهادة ويهون عليه ساعة الاحتضار، فإنه كما قال صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. وجل ما يذكر في هذا الباب، باب ما يفعل بمن نزل به، وكذلك في التغسيل، وجلهم معتمد على العادات، فيه شيء من الآثار وشيء فيه من العادات التي تصلح الميت. فالمقصود هنا الإحسان لهذا المحتضر، فنحسن إليه بما ورد في السنة وبما ينفعه من حيث الأصول العامة. فهذا البل الحلق لا أعلم فيه سنة خاصة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الفقهاء يستحبونه لنفعه له، فإنه يتعاهد بل الحلق بماء أو شراب، يعني بشيء حتى يسهل عليه النطق بالشهادة. ثم قال رحمه الله: وندي
شفتيه بقطنة.
نعم، يعني يندي شفتيه بقطنة، هذه القطنة أيضا يعني تندى بها الشفتان حتى يعني يسهل عليه النطق بالشهادتين ولا يحصل له الجفاف الذي يزعجه. كل هذا من باب الإحسان، كل من باب ماذا؟ الإحسان.
ولقنه لا إله إلا الله مرة.
نعم، يلقنه لا إله إلا الله. هل يحتاج أن يزيد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ الأصحاب يقولون يكتفى بلا إله إلا الله، لأن مقتضاها أيضا الشهادة بأن محمدا رسول الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما حديث معاذ رضي الله عنه: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ولذا يحرص على تلقينه ويلقن كما يقول الفقهاء رحمهم الله برفق، هذا مهم جدا، برفق. لماذا؟ حتى لا يضجره، لأن المحتضر فيه من البلاء والشدة واللأواء، فإنه ربما لو أزعج لقال كلمة تضر به، فلأن يموت من غير نطق بالشهادة خير من أن يموت وهو راد لها. فإذا خشي المرء، أنت ترى الآن في حالك إذا كنت مشغولا ومنزعجا، ربما لو جاءك بعض الناس يعني يقول لك كلمة يا ابن الحلال كذا، تقول له إليك عني، صحيح؟ فإنك تشعر بألم ومشقة، فالمحتضر يشعر بنزع وألم وضيق وهلع وأحوال تمر به لا يعلمها إلا الله. وذلك عمرو العاص رضي الله عنه وارضاه قال لما يعني يقول: عجبت لمن ينزل به الموت ولا يستطيع أن يصفه. يعني كان يقول: صفوا لنا الموت، ما أحد يصفه، شيء مهول. فلما حضرته الوفاة سأله ابنه فقال: يا أبتاه، إنك كنت تقول يعني عجبت من يحضر ينزل به الموت ولا يصفه، يا أبتاه كيف تجدك؟ قال: يا بني الأمر أشد من أن يوصف، والله لا كأن جبال رضوى. تعرف جبال رضوى؟ هذه التي جاءت ينبع، يعني من جبال طويلة، سلسلة كبيرة جدا، والله لا كأن جبال رضوى على صدري ولا كأني أتنفس من ثقب إبرة. الأمر شديد أيها الإخوة. فمثل هذه الحال ينبغي أن يترفق به وأن يلقن بطريقة سهلة، بل قال بعض العلماء يعرض عرضا. أما الكافر قالوا يلقن: يا عماه قل لا إله إلا الله. الكافر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمه، لأنه إن قالها فقد أسلم، وإن لم يقولها فلم يضره شيء. لكن المسلم يخشى عليه فتعرض عرضا، يعني ممكن يذكر عنده لا إله إلا الله لعله يتذكر. وأظن أنه أن أبا زرعة المحدث لما حضرته الوفاة أرادوا أن يلقنوه، فتذاكروا الحديث، فقال أحدهم: حديث فلان في التلقين للميت، حديث فلان في من كان آخر كلام الدنيا لا إله إلا الله. فأبو زرعة تكلم وقال: حدثنا فلان عن فلان عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة ثم فرت روحه، رحمه الله. فهذا أمر ينبغي أن يتلطف به، ولذلك يتعاهد مر معنا بالأعذار المبيحة لترك الجماعة: حضور قريب يحتضر فيكون أرفق الناس به، ينبغي أن يلي ذلك الأمر أرفق الناس وأحب الناس وأعلمهم وآمنهم وآمنهم عليه وأشفقهم عليه حتى يقبل منه، فلا يكثر عليه، يقول لا إله إلا الله الجمهور مرة واحدة فقط لا يزيد. الحنابلة المفردات مذهبهم أنه لا يزيد عن كم؟ عن ثلاث. يعني الحنابلة يقولون مرة، ما قال مرتين، لم يقل ثلاث. الجمهور عندهم كم مرة؟ مرة. كل ذلك من الحرص حتى لا يتلفظ بشيء يضاد هذه الكلمة ويضر به. فابن المبارك رحمه الله لما احتضر ومرض فلقنوه الشهادة فقال لا إله إلا الله، فكرروا عليه فقال: لم أتكلم بكلام، يعني لذلك الفقهاء يقولون إذا قال لا إله إلا الله لا تعيد عليه خلاص، فإذا تكلم بشيء لا بأس أن يعاد حتى يكون هو آخر الكلام، لكن إذا لم يتكلم لا ينبغي أن يضجر وأن يعاد عليه هذا الأمر. فإذا قال رحمه الله وتلقينه لا إله إلا الله مرة، نعم،
ولم يزد على ثلاث إلا
المذهب إلى كم يا مشايخ؟ إلى ثلاث حتى لا يضجر، وقل هذا من المفردات، وإلى الجمهور فعندهم مرة واحدة فقط، نعم.
إلا إن تكلم بعده
نعم حتى يكون هذا النطق بالشهادة هو آخر كلامه، نعم.
فيعيد تلقينه برفق
برفق، لا هذا مهم جدا مشايخ، كل هذا التلقين يكون ماذا؟ برفق، أحيانا يكون عرض، يعرض عرضا هكذا لا إله إلا الله لعله يتذكر يعني ويقول مثل هذا، نعم.
ويقرأ عنده ياسين ويوجهه إلى القبلة.
المذهب أن من المحتضر عند احتضاره أو المحتضر أنه يقرأ عنده سورة ياسين، وجاء في ذلك حديث معقل رضي الله عنه وأرضاه، وفيه كلام لأهل العلم، من العلم من أكثرهم على تضعيفه، الشيخ الألباني فيما أذكره صححه مرة وضعفه أخرى، يعني له فيه حكمان، فمرة يعني ضعفه ومرة قوى الحديث واحتج به. وهذا الحديث اللي اقرأوا على موتاكم ياسين المقصود عند احتضارهم وليس المقصود عند القبر، فالمسألة فيها سعة، إذا قرئ عند الاحتضار لا بأس، قالوا لأن سورة ياسين تسهل خروج الروح لأنه فيها من ذكر الجنة وما أعده الله تعالى للمتقين ولعباده المؤمنين، فهذا يسهل عليه النطق الشهادة، وأيضا يخفف عليه ما يجده عند النزع وترك هذه الدنيا. فقالوا يقرأ عنده ياسين، وأيضا يزيدون في المذهب والفاتحة، وهذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل، لكن ياسين ورد فيها النص وإن كان فيه مقال. ويوجهه للقبلة كتوجيهه في الصلاة، في الصلاة كيف يوجه القبلة؟ يكون على جانبه ماذا؟ الأيمن، المذهب الأصل عندهم أن يوجه القبلة على جانبه الأيمن مثل ما كان في الصلاة جانبه الأيمن، فإن لم يمكن فعلى جانبه الأيسر، فإن لم يمكن فعلى ظهره، هكذا يكون وجهه إلى القبلة، هذا هو المذهب. وفي المذهب قول آخر أنه يوجه القبلة مباشرة هكذا، أن تكون القدم للقبلة والصدر يعني هكذا، يعني حتى لأنهم قالوا يوضع على صدره مرآة، كيف يكون عن جنبه ويوضع على صدره شيء يعني يكون ثقيلا؟ اليوم ما نحتاج أن نضع شيء كما سيأتي إن شاء الله، فيوجه القبلة، يعني ينبغي إذا يعني جاءت يعني حضرة الوفاة أن يوجه القبلة، وهذا عليه الجمهور، وإلا بعض السلف كره ذلك قال ألست على القبلة، لكن هم يقولون قبلتكم أحياء وأمواتا، فيوجه الميت إذا جاء نزل به الموت يوجه إلى جهة القبلة إن أمكن ذلك، نعم.
ثم قال رحمه الله فإذا مات سن تغميضه
وشد. طيب الآن انتهى، طيب مات وفعلنا ذلك قبل احتضاره ماذا يسن؟ قال سن تغميضه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان في الصحيح في أبي سلمة لما دخل عليه وأهله لهم صوت فقال لا تدعوا على أنفسكم فإن ملائكة تؤمن على ما تقولون، ثم أغمض عينه النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام عين أبي سلمة وقال إن الروح إذا قبض تبعه البصر، الروح إذا قبض تبعه ماذا؟ البصر. فأغمض عينه عليه الصلاة والسلام فتغمض العين، لأن لو بقيت وتنشف فيبقى يغسل ويكفن وعينه مفتوحة، وهذا يعني لا يكون منظره جيدا للميت، فتبادر بإغلاق عينيه وإغماض العينين. قال سنة تغميضه كما فعل عليه الصلاة والسلام.
وشد لحييه وتليين مفاصله.
نعم يشد اللحين لأنه إذا مات انفك اللحي، لأن ما في شيء يدركه، فيشد بما يمكن يعني من رباط أو نحو ذلك حتى يسهل تغسيله ويحسن منظره ولا يكون يعني تيبس هذه الأعضاء بعد ساعات من موته وهو على حال يعني ومنظر لا يحسن. وتليين مفاصله حتى يسهل تغسيله، فإذا لينت المفاصل ترد الركبة واليد حتى إذا عند التغسيل يسهل تغسيله.
وخلع ثيابه وستره بثوب.
خلع ثيابه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا هل نجرده كما نجرد موتانا أم نغسله بثيابه عليه الصلاة والسلام، فغسلوه بقميصه صلى الله عليه وسلم، سمعوا أخذتهم مثل النعسة، فسمعوا مناديا غسلوه بثيابه، فدل على أن الأصل في الأموات أن يجردوا، والتجريد هذا مع ستر العورة، يعني يغطى ثم يجرد من الثياب، فالتجريد لتجهيز الغسل ويغسل ومجرد يعني قد جرد من ثيابه. وأيضا الثياب تحره، الميت يحتاج أن يكون في مكان بارد حتى لا تنتفخ بطنه، فالثياب تحره، فمباشرة هذه الثياب تزال. وإذا أمكن أن تزال دون إفساد، المرء إذا مات لا يملك شيئا، فإذا أمكن أن تزال الثياب دون يعني قطع حتى ينتفع بها الورثة في مال الورثة يفعل ذلك إن أمكن، وإن كان الورثة لا يحتاجون مثل هذا اللباس لا بأس أن يعني تقطع قطعا، لكن تزال هذه الثياب وتنزع عنه ويستر بثوب. وقد سجي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب حبرة على وزن عنبة، سجي عليه الصلاة والسلام بثوب والثياب، فيغطى بالثوب وحتى يستر عن الأنظار، فإذا مات الميت يسجى بثوب يغطى كما هو الحال اليوم ويفعل اليوم.
وستره بثوب ووضع حديدة على بطنه،
يضعون حديدة على بطنه حتى لا تنتفخ، اليوم ما يحتاج، اليوم الميت إذا مات التبريد ويقوم مقام هذا الأمر، فهذا من باب الإحسان ليس سنة يعني تفعل لذاتها، وإنما كان العلماء ينصون عليه حتى لا ينتفخ الميت وتنتفخ بطنه، يوضع عليه شيء يثقل هذا البطن، اليوم مع التبريد ما يحتاج إلى هذا.
ووضعه على سرير غسله متوجها منحدرا،
أول أمر يوضع على سريره للغسل متوجها للقبلة كما تقدم، المذهب الأصل يوجه هكذا على جنب الأيمن، وقلنا لكم بعض العلماء في المذهب يقول لا بل يوجه القدم إلى القبلة والصدر، لأنه كيف نضع عليه حديدة وكيف يغسل إلا بهذه الصورة، فيوجه إلى القبلة إن كان على جنب الأيمن، وإن كان على ظهره للقبلة ومنحدرا نحو رجليه، يعني يجعل كما هو الحال اليوم في مغاسل الأموات مكان الرجل يكون منحدرا، السرير يكون فيه ميلان حتى إذا غسل الميت فخرجت منه خرج منه شيء يسهل خروجه، فلو كانت بالعكس فإنه لو خرج منه شيء فسيعود عليه وهذا يؤذيه، لكن يجعل على هذا الانحدار حتى تخرج هذه الفضلات ولا تعود على الميت.
وإسراع تجهيزه إن مات غير فجأة،
قال صلى الله عليه وسلم إذا حملتم الجنازة فأسرعوا فإما خير تقدمون إليه وإما شر تضعونه عن رقابكم. العلماء فهموا من هذا الحديث الإسراع بالجنازة، وإن كان ظاهر الحديث الإسراع في تجهيزها أو الإسراع عند حملها، عند حملها على عناق، وينبغي عند حملها أن يسرع، وكان بعض سيأتينا إن شاء الله في اتباع الجنازة أنه حمل الجنازة وكان بعض الأمراء يقول السكينة السكينة، فأنكر عليه قيل له يعني هذا أنكر بعض السلف قالوا هذا السنة أن يسرع بها ليس السكينة، لكن سراعا لا يضر بها ما جعلها تتحرك حتى تضطرب ويخرج منه شيء، فيسرع الإسراع عند حملها، لكن الفقهاء استحبوا أن الإسراع بتجهيزه، لكن قالوا لا بأس بالانتظار في أحوال منها ما سيذكره المصنف هنا، ومنها الانتظار الذي لا يضر به لانتظار قريب يشهده، فلا بأس أن ينتظر بالميت لحضور قريب. فالنبي صلى الله عليه وسلم متى توفي عليه الصلاة والسلام؟ في أي يوم؟ الاثنين. متى صلي عليه ودفن؟ ها؟ الأربعاء. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم ليومين وهو عليه الصلاة والسلام لم يدفن، فدل على لو كان الدفن سريعا هو الأصل وهو الأولى لما اختير النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لكن السلف ينصون على الإسراع بالأمور، أولا لأنه جاء أن الميت إنما يحسن إليه بدفنه سريعا هذا أولا، ثانيا لأن الميت إذا طال بقاؤه ماذا يحصل له؟ يتغير ويفسد جسمه، اليوم الحفظ ميسور فلا بأس مشايخ بانتظار القريب، خصوصا اليوم الناس أصبحت المواصلات سهلة، فإذا مات ميت تجدنا الأقارب يأتون من كل مكان، إذا كان في مكة يأتون من جدة ومن المدينة ومن الرياض، فإذا أسرع بتجهيزه وهم يريدون الحضور ربما أدى إلى مفسدة أكبر. وأنا ذكرت لكم في شرح الأخصر ربما أنه أكثر من قصة وقعت. فينبغي لأهل الميت إذا كان سيحضر أحد من أهلي أن يتأنوا حتى لا يحصل مصيبة أكبر. وأذكر أنه عندنا في قريتنا توفي حصل حادث لشاب وهو أخته توفوا رحمهم الله. فمات الشاب فأسرع والده رحمه الله في ذلك الحين كان حيا أسرع والده في تجهيزه. فجاء أخ له من جدة ليحضر مسرعا ليدرك الصلاة والدفن. ففي طريقه مع سرعته حصل حادث فتوفي الابن الآخر وتوفي ابنه معه كان في السيارة. فخرج من دفن ابنه الأول فجاء خبر الابن الثاني فدفن الثاني مع ابنه. ثم لما انتهى من العزاء ماتت البنت التي كانت في المستشفى الثالثة بعدهم. فكان مصابا كبيرا. فإذا كان الناس سيحضرون انتظرهم لا بأس مشايخ لا تعجلهم. فلا بأس بالانتظار. ولا أعرف سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة باستحباب التعجيل، لكن الفقهاء يستحبون ذلك للنص الذي ذكرته لكم، ولأنه إذا بقي يتضرر، ولأن إكرامه في إسراع تقديمه في إسراع ماذا؟ تقديم. فإن كان يسرع بحمله على أعناق فالإسراع أيضا بتجهيزه من باب أولى يقولون هكذا قالوا رحمهم الله. فهذا الأول إذا ينتظر به من يحضر ويشهد الجنازة لا بأس. الثاني
وإنفاذ وصيته
قال رحمه الله
وإسراع تجهيزه إن مات غير فجأة
غير فجأة. إذن الذي ينتظر الموت فجأة لأنه حتى يتيقن من موته ربما يعني يحصل هذا الموت فجأة ما يكون فيه مرض فجأة فلا يكون موتا يكون غيبوبة يكون سكتة يسيرة. فإذا أسرعوا بتجهيزه يخرج من قبره. ما تعرفون الناس دفنوهم قديما وخرجوا من قبورهم؟ ها أبو نواف ما سمعت؟ حصل يعني حصل استعجلوا به وخرج لهم طيب وبخير يعني خرج لهم هكذا. بس ما ودنا نخشى على القصص نخشى على تصدق يعني. المهم مشايخ لا يستعجل إذا كان فجأة ولكن هذا الأمر اليوم الحمد لله أيسر مع تقدم الطب. اليوم الحكم بالوفاة يكون يعني أكثر دقة والله المستعان.
وإنفاذ وصيته
هذا ينبغي أن يسرع به لأنه من حق الميت على أهله أن يسرعوا في إنفاذ ماذا الوصية.
ويجب في قضاء دينه.
قال رحمه الله فإن مات سنة تغميضه
بعد الشيخ
دقيقة بس أنا بشوف العطف وضع على سرير غسل متوجه من حجر الحمر الجلي وإسراع تجهيزه وإنفاذه يعني يسن ماذا هنا إذا قال وإسراع تجهيزه وإنفاذه. وإذا قلنا وإسراع تجهيزه وإنفاذه إيش يكون المعنى مختلف ولا لا؟ قال وإسراع تجهيزه يعني يسن إسراع ماذا التجهيز. وإنفاذ وصية يعني يسن ماذا إنفاذ الوصية. طيب إنفاذ الوصية سنة ولا واجب؟
على كلام السنة
إنفاذ الوصية واجب يعني الوصية يجب على الولي أن يقوم ماذا بإنفاذها ولا تكتم الوصية ما ينبغي ولا يجوز إكتامه ولا يجوز أن يكتمها المرء وأن يتخلى عن العمل بها. ولكن إذا في بعض النسخ وإنفاذ وصية إنفاذ فيكون المعنى ماذا وإسراع تجهيزه وإسراع إنفاذه. فهمتم مشايخ ولا لا؟ فيكون الإسراع هنا في الإنفاذ فيسن أن الإسراع في إنفاذ الوصية. وإذا رفعناها يصبح الحكم هو السنة الحكم ماذا الوجوب. فلذلك الأولى أن يقال وإسراع إنفاذه. ونبه على هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. نعم.
ويجب في قضاء دينه.
ويجب في قضاء دينه يعني يجب الإسراع في قضاء الدين. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه نعم.
قال رحمه الله فصل غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية.
هذه الأربع فرض كفاية وهي الحقوق التي تكون للميت بعد موته. الحق الأول غسله والثاني التكفين والثالث الصلاة عليه الرابع الدفن. هذه كلها فرض ماذا كفاية إذا قام بها بعض المسلمين سقط الإثم على الباقين. الغسل للنبي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك فقال اغسلوه بماء وسدر، وهذا أمر والأمر يقتضي ماذا مشايخ؟ الوجوب. والصلاة قال صلوا على صاحبكم، والتكفين كفن النبي صلى الله عليه وسلم الموتى، حتى حمزة لما سلب الثياب أمر بكفن أن يؤتى له وهو شهيد رضي الله عنه وأرضاه، فهو فرض كفاية. وسيأتي كل في بابه إن شاء الله. وأولى الناس
بغسله وصيه
المقدم من الوصي أنس رضي الله عنه وأرضاه، وصى أن يغسله ابن سيرين، وأبو بكر وصى أن تغسله أسماء زوجته. فإذا وصى الميت أن يقوم بتغسيله امرؤ من الناس فهو المقدم على كل الناس، فيوصي يقول يقوم بتغسيل فلان فهو المقدم على غيره. ولو كان الابن موجودا أو الأب، لأن الميت إذا اختار من يقوم بغسله فالحق له فهو مقدم على غيره. فأولى الناس وصيه، ثم
أبوه
الأب لحنوه ولشفقته على الابن،
ثم جده
لأن الجد أب. المذهب فقط في الجد والإخوة في المواريث، يعني يجعلون الجد لا يقوم مقام الأب، ولا الجد في يقوم مقام ماذا؟ الأب. ولذلك الراجح أن الجد يحجب الإخوة في المواريث لأنه يقوم مقام الأب. نعم.
ثم الأقرب، فالأقرب من عصباته،
يعني بعد الأب الجد، ثم من الأقرب بعد الجد؟ الابن، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأبوين، ثم العم، وهكذا.
ثم ذو أرحامه،
ثم ذو الأرحام من جهة الخولة، يعني الخال وهكذا، فيبدأ بالعصبات ثم من ذوي الأرحام.
وبأنثى وصيتها، ثم
المرأة المقدم الوصية، من وصت أن تغسلها هي المقدمة. ثم
القربى، فالقربى من نسائها،
من نسائها. الرجال لا مدخل لهم في غسل النساء، فالأخ لا يغسل أخته، والأب لا يغسل بنته، إنما يغسل المرأة النساء ويغسل الرجل الرجال، إلا فيما يستثنى الآن، وهي ثلاث استثناءات. الأول،
ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه،
ولكل من الزوجين أن يقوم بغسل صاحبه. فقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا لما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساءه، يعني فدل على جواز ماذا؟ تغسيل المرأة للرجل. ولما قالت ورأساه قال ما عليك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك. قل زوجتك كذا يا شيخ، شوف ست أيام تنام برا البيت يا شيخ. أنا طيب ممتاز.
كذا سيد مع سريته. ولرجل وامرأة غسل من له دون سبع سنين فقط.
نعم. وكذا سيد، طبعا مر معنا أنه أبو بكر رضي الله عنه وارضاه وصى أن تغسله أسماء، فالمرأة تغسل الرجل والرجل غسل ماذا؟ المرأة، حتى لو ماتت قبل الدخول، بما أنها ماتت وهي زوجة، ولو كانت رجعية ومطلقة مات وهي زوجة فالرجل يقوم بتغسيل ماذا؟ الزوجة. وهكذا العكس. وكذا سيد مع سرياته، يعني المرأة التي يحل له أن يطأها، يباح له الوطأ، الجارية التي يجوز له أن يقوم بوطئها ولو لم يطأها، لكن ما أنها حلال له يجوز له ماذا؟ أن يقوم بتغسيلها. ولرجل
وامرأة غسل من له دون سبع سنين فقط،
هذا الثالث الذي لا عورة له، وهو الذي يكون دون سبع، فمن كان دون السبع من ذكر أو أنثى يغسله الرجال وتغسله النساء. نعم.
وإن مات رجل بين نسوة أو عكسه يمم كخنثى مشكل،
إذا مات رجل بين نسوة فإنه لا يغسل، إنما وليس منهن زوجة فإنه يمم، أو عكسه ماتت امرأة بين رجال تيمم كخنثى مشكل، يعني الخنثى إن كان غير مشكل فهو إما أن يكون له حكم الإناث أو حكم الذكور، لكن الخنثى المشكل هذا في كل الأحوال لا يغسل إنما ييمم، لأنه إذا غسله الرجال ربما كان امرأة، وإذا غسله النساء ربما كان رجلا فييمم، وهذا هو المذهب. وفي قول آخر مشايخ أقوى، أن من لم يمكن تغسيله يصب الماء من فوق الثياب أولى من التيمم، لأن الغسل المقصود به التنظيف وليس التعبد فقط، يعني كالتيمم. وكما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد صبوا الماء من فوق القميص عليه عليه الصلاة والسلام، فصبوا الماء من فوق القميص مجزة وغير مجزة، مجزة. فلأن يفعل هذا أولى من ماذا؟ من التيمم. فإذا مات رجل بين نساء بثيابه يصبون الماء عليه من فوق الثياب، وهكذا المرأة يصب عليها، هذا أولى. لكن المذهب أنه ماذا؟ يمم، أنه يمم.
ويحرم أن يغسل مسلم كافرا أو يدفنه بل يوارى لعدم.
المسلم لا يجوز له أن يغسل كافرا ولا أن يكفنه ولا أن يدفنه ولا أن يحمل جنازته ولا يعني يقوم بذلك، هذا كله في المذهب محرم. بل يوارى لعدم، يعني إذا عدم من يدفنه. قال جاء يعني بعض الأثار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب قم فواري لما توفي أحد أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، قال لعلي قم فواري عمك الضال، أو كلمة نحوها. فالميت يوارى إذا كان كافرا حتى لا يتأذى ولا يؤذي، يعني ولا يؤذي برائحته ونتنه، ويوارى، هذا يوارى. لكن المسلم عليكم بتغسيله يوارى مواراة ولا يشهد. نعم.
وإذا أخذ في غسله ستر عورته.
الآن سأتكلم عن أحكام الغسل. قال رحمه الله وإذا أخذ في غسله،
وإذا أخذ في غسله ستر عورته وجرده وستره عن العيون.
نعم، هذا واجب أن يستر عورته وأن يجرده ليمكن تغسيله، وستره عن العيون. هذا الستر عن العيون مستحب وليس واجبا، الستر عن العيون مستحب. فلو غسل وعورته غير مكشوفة وهو مسجى هذا مكروه، لكن الأولى أن يستر عن العيون مثل ما هو حاصل اليوم، يجعل في مكان مستقل لا ينظر إليه. نعم.
ويكره لغير من يعين في غسله حضوره.
نعم، يكره، لأنه كما قلنا يستحب أن يستر عن العيون، فيكره لغير المعين أن يحضر، لأنه هنا ينظر إليه أثناء التغسيل من غير حاجة، فيكره لغير معين. يعني بعض الناس إذا جاء الميت يجتمع ناس كثر عند تغسيله، هذا خلاف السنة، مكروه. بينما يحضر من يغسل ومن يعين، من يغسل ومن يعين. نعم.
ثم يرفع رأسه برفق،
لأن المرأة مشايخ إذا كان حيا هل يرغب أن ينظر إليه؟ لا يرغب في هذا. فالميت كذلك له يعني كرامة، إنما أبيح ذلك الحاجة، والحاجة تقدر ماذا؟ بقدرها، بقدر الحاجة لا يزاد.
ثم يرفع رأسه برفق إلى قرب جلوسه،
لأنه على سريره فيرفع إلى قرب الجلوس، ويضع يده على بطنه برفق أيضا حتى يخرج ما في بطنه، حتى يخرج. وترى مشايخ ما في فرق، إنسان غسلناه وخرج منه شيء وإنسان غسلناه ما خرج منه شيء، فيقال فلان صالح غسلناه ولم يخرج منه شيء، ما تعبنا في غسله، وفلان ما يثنى عليه لأنه أتعبهم، ولا فلان متعشي عاش ثقيل، طبيعي إذا مات مشايخ سيخرج منه شيء. ورجل في المستشفى على المغذي 6 أشهر، فإذا غسلته لن يخرج منه ماذا؟ شيء. فلا تصبح مثل العوام نجعل ما ليس أمارة على الصلاح صلاحا. لا مشايخ، هذه أمور عارضة لا علاقة يعني بها. هذا ربما يكون مرة قد أكل أكلا وبطنه ممتلئة، فيحصل عن تغسيل خروج شيء لا يضر، ليس نقصا. ربما بعض الناس إذا غسل يخرج منه دم. ومرة أنا يعني سمعت أحد الأخوة يقول يعني أنه فلان يعني أو ما ذكره يعني يقول تعبنا وخرج دم، وهذا ليست مسألة حسن خاتمة وسوء خاتمة، مريض وله مدة وكل ما التغسيل يخرج منه. يعني فلذلك العلماء ينصون في هذا الباب، ينبغي إحسان الظن بالمسلم، ينبغي ماذا؟ إحسان الظن. يعني ما إذا رأيت شيء تقول والله يبدو أنه ما كان صالح، لا علاقة له بالصلاح من عدمه. نعم.
ثم قال رحمه الله: ثم يرفع رأسه برفق إلى قرب جلوسه، ويعصر بطنه برفق، ويكثر صب الماء
حتى يخرج بسهولة، يعني يكثر صب الماء حتى يذهب الخارج. نعم.
ثم يلف على يده خرقة فينجيه،
وجوبا أن يلف حتى لا يمس العورة، الآن ما يحتاج خرقة، القلفز الذي يلبس اليوم هذا يكون حاجز، وينجيه وجوبا حتى لا يمس العورة مباشرة. نعم.
ولا يحل مس عورة من له 7 سنين،
أما من دون 7 لا بأس أن تمس العورة.
ويستحب أن لا يمس سائره إلا بخرقة،
فيجهز خرقتين، واحدة لينجيه وأخرى للبدن، يعني إذا انتهى من تنجيته يلبس القفاز آخر ويقوم بغسله به. نعم.
ثم يوضيه ندبا ولا يدخل الماء فيه.
ثم يوضيه ندبا يعني لأن المجزة في غسل الميت تعميم البدن بالماء, تعميم بالماء مجزة, لكن الوضوء ندبا ولا يدخل الماء في فمه ولا في أنفه, بل يبل قطنة وهكذا في فمه وأنفه, لأنه إذا دخل الماء في فمه سيذهب إلى الأمعاء وسيؤدي إلى خروج جديد, وهذا يكون نافع للميت ولا ضار؟ ضار. وعن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا قاعدة, من ولي كفن أخيه فليحسنه, وهذه قاعدة عامة في التغسيل في الكفن. الباب معتمد على التجارب والإحسان, يعني اليوم الحمد لله مغاسل أموات عندها آليات في التغسيل وعندها مواد جيدة في الغسل, وبعض المغاسل تضع للميت يعني بعد النهاية مثل الحفاظ يوضع فيه بعض الأطياب, لا بأس مثل هذا. الباب مبني على الإحسان, مبني على ماذا؟ على الإحسان. نعم.
ويدخل إصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه وفي من خيريه فينظفهما ولا يدخلهما الماء, ثم ينوي غسله ويسمي ويغسل برغوة.
إذا انتهى من وضوئه, فكما قال صلى الله عليه وسلم ابدأنا بميامن الوضوء منها وبمواضع الوضوء بميامنها ومواضع الوضوء منها, فيبدأ بالوضوء مواضع الوضوء. ثم قال المصنف رحمه الله ويسمي ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط. السدر معلوم, برغوة السدر يغسل الرأس ماذا؟ واللحية. ثم يغسل شقه ماذا؟
الأيمن. ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم كله ثلاثا.
ثم يغسله كله ثلاثا. نعم.
يمر في كل مرة يده على بطنه,
يعني تأكد أنه ما في شيء حتى يخرج, إذا كان ثمة شيء يخرج.
فإن لم ينقى بثلاث زيد حتى ينقى.
فغسلنا ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر, ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك رأيتنا ذلك. فالفقهاء يقولون تكفي مرة لكن يكره الاقتصار عليها, فأقل الكمال ثلاثة, فيغسله ثلاث مرات, ما أنقت وخرج منه خارج يزيد إلى خمس, ما أنقت يزيد إلى سبع, بعد السبع لا يزيد إلى سبع ولا يزيد عن ذلك. فقال رحمه الله زيد حتى ينقى. نعم.
فإن لم ينقى بثلاث زيد حتى ينقى ولو جاوز السبع, ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا.
قال أو على إن زدنا على ذلك رأيتنا ذلك, المذهب هنا يقول لا يجوز الزيادة على ماذا؟ على سبع, والحديث ورد في السبع.
والماء الحار والأشنان
الأخير يجعل فيها ماذا؟ كافور. الكافور معلوم أطياب خاص وضع الميت, وتجعل في الأخيرة لأن يقولون هي بتحفظ الميت مدة أطول وطاردة للهوام ومطيبة للرائحة. والماء الحار,
والماء الحار والأشنان والخلال يستعمل إذا احتيج إليه.
الأصل أن الماء يستعمل الماء الحار, لكن لو كان الجو باردا لا بأس أن يستعمل. والأشنان الصابون لا يستعمل, يكفي ما يوجد من الماء والسدر يغسله بماء وسدر, فإن احتاج إليه لا بأس. إن احتاجنا أن نقوم بإخراج ما في فمهم بين الأسنان لا بأس, إن لم نحتاج لا نفعل, يستعمل إذا احتاج إليه. نعم.
ويقص شاربه ويقلم أظفاره
إذا كانت طويلة, أما إذا كانت غير فاحشة لا يقص ولا يقلم. نعم.
ولا يسرح شعره,
لأنه قالوا تسريح الشعر يضر ربما تساقط الشعر, ولأنه يضعف عند الموت. وقيل الإمام أحمد طب حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما شطنا شعرها وزعنا ضفائر من ورائها ابنة النبي صلى الله عليه وسلم, فقال عليه الصلاة والسلام أنكر يعني الشعر, قال إنما ظفرنا, يعني المشط هنا يقصد به ضفائر الشعر. فالمذهب لا يمشط لا يسرح الشعر.
ثم ينشف بثوب ويضف.
نعم. ينشف بثوب حتى قبل التكفين.
ويضفر شعرها ثلاثة قرون
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, يضفر ثلاثة قرون.
ويسدل وراءها, وإن خرج منه شيء بعد سبع حشي بقطن.
نعم. يعني لاحظوا المذهب يجوز الزيادة على سبع حتى ينقى الميت حتى لو أكثر من سبع, ولكن بعد السابعة لا يعاد يعني الـ 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 الوضوء وبعد السابعة. فإنه إذا خرج كل مرة يخرج منه شيء يغسل ويوضأ، فإذا انتهت السبع يغلق المخرج كما قال. وإن خرج منه شيء بعد سبع حشي بقطن، فإن لم يستمسك فبطين حر. اليوم ما يحتاج لا قطن ولا طين حر، يعني اسمه بلستر، يعني لصقات تجعل ويغلق فيها المخرج وينتهي الأمر. لكن هذا لا يوضع إلا إن احتاج إليه، أو ما يعرفه المغسل من يمارس تغسيل الأموات مما يحسن فيه للميت لا بأس به.
ثم يغسل المحل ويوضأ، وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الغسل.
المذهب أنه كل ما خرج منه شيء يعاد الوضوء، وفي المذهب رواية أخرى أن الوضوء لا يعاد. المساب الخلاف ابدأنا بميامنها وماذا ومواضع الوضوء، هل هذا وضوء أو تكريم لمواضع الوضوء؟ إذا كان وضوءا ففي كل مرة يخرج خارج يصبح حدث والمحدث حدث يعاد الوضوء. إذا كان هذا تكريم لمواضع الوضوء وهو كذلك، لأنه هو ذمة خربت ما فيه رفع حدث، فإذا كان تكريم لمواضع الوضوء ما الفائدة من إعادة الوضوء؟ لا شيء. ولذلك في مذهب رواية أخرى أنه إذا خرج منه خارج لا يعاد الوضوء. عرفتم يا شيخ ولا لا؟ لكن هنا قال يعاد الوضوء. الذي قدمه في المقنع فيما أذكر عدم أن الوضوء لا يعاد، لكن يحتاج تأكد ومراجعة. نعم.
ومحرم ميت كحي يغسل بماء وسدر ولا يقرب طيبا.
المحرم الميت كحي يغسل بماء وسدر، لأن الحي المحرم لا يمس الطيب ولا يغطى رأسه، فقال محرم ميت كحي يغسل بماء وسدر ولا يقرب طيبا. نعم. ولا يلبس
ذكر مخيطا.
مخيطا ليش يا مشايخ؟ لأنه كحي يحرم عليه لبس المخيط.
ولا يغطى رأسه ولا وجه أنثى،
لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فإذا كان كذلك فإنه يبقى على حاله. والمذهب أن محظورات الإحرام تغطية وجه المرأة، وكذلك محظورات الإحرام تغطية رأس الذكر، فلا يفعل ذلك بمن مات محرما من الرجال والنساء. نعم.
ولا يغسل شهيد إلا أن يكون جنبا.
المذهب أن الشهيد المعركة لا يغسل، ويلحق بشهيد المعركة المقتول ظلما، فهؤلاء لا يغسلون. فقط يستثنى من تغسيل الميت اثنان: الشهيد شهيد المعركة الذي مات في المعركة، أما لو حمل يعني كما يعبر عنه اليوم بالتعبير المعاصر في مسرح العمليات فيكون مات في مكان القتال في ساحة القتال. لكن من مات بجريح يعني في المستشفى بعد أيام يصلى عليه ويغسل ويفعل به كل ما يفعل بالأموات. من مات بمرض ليس في أرض المعركة يصلى عليه، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه كما غسل. فالشهيد اللي يموت في ساحة المعركة
ويدفن في ثيابه بعد نزع السلاح والجلود عنه، وإن سلبها
لا يغسل الشهيد مقتول ظلما إلا أن يكون جنبا. الجنب كما فعل يغسل لجنابة لا لأجل الشهادة. ويدفن بدمه في ثيابه، هذا هو الأصل، حتى الدم لا يزال عنه، لأن هذا من أثر العبادة. الدم اللون لون الدم والريح ريح المسك. نعم.
ولا يصلى عليه
بعد نزع السلاح والجلود عنه. السلاح والجلود تنزع، الثياب تبقى. والنبي صلى الله عليه وسلم في أحد لما حملوا بعض الموتى أمرهم بردهم وأن يدفنوا في أماكنهم، فيدفن في مكانه ولا يصلى عليه ولا يغسل، هذا هو الشهيد. قال والجلود تنزع السلاح والجلود، وإن
سلبها كفن بغيرها
كما فعل بحمزة رضي الله عنه وارضاه، لما سلب الثياب كفنه النبي صلى الله عليه وسلم بثوب آخر، فإذا سلب الثوب كفن بغيره.
ولا يصلى عليه
الشهيد لا يصلى عليه، لأن الصلاة شفاعة، الصلاة شفاعة، والشهيد لا يحتاج إلى شفاعة، فقد قال صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد مع أول قطر الدم، فلماذا يصلى عليه؟ ولا يحتاج للدعاء، لأن الشهيد أيضا لا يسأل في قبره من ربك وما دينك ومن نبيك، قال عليه الصلاة والسلام كما عند النسائي: كفى ببارقة السيوف فوق رأسه فتنة. هذا رجل السيوف فوق رأسه وهو ثابت، فدلالة على صدق ماذا؟ إيمانه. فلا يحتاج إلى سؤال ما دينك ومن نبيك ومن ربك. نعم.
وإن سقط من دابته أو وجد ميتا ولا أثر به، أو حمل فأكل، أو طال بقاؤه، غسل وصلي عليه.
تقدم، إذا سقط من الدابة، ما هو بالعدو يعني، سقط من الدابة أو وجد ميتا ولا أثر به لطعنة أو ضربة، أو حمل فأكل يعني بقي مدة حيا حياة مستقرة، أو طال بقاؤه كما حصل لسعد رضي الله عنه وارضاه، غسل وصلي عليه. نعم.
والسقط إذا بلغ أربعة أشهر غسل وصلي عليه.
المذهب أن السقط الذي يسقط من بطن أمه إذا كان أكثر من أربعة أشهر يغسل ويصلى عليه، وإذا كان دونها لا يغسل ولا يصلى عليه، ويتم في أي مكان. نعم.
ومن تعذر غسله يمم.
هذا هو القاعدة في المذهب، من تعذر غسله يمم، كما كالمرأة بين الرجال والرجل بينها، كالحريق الذي يموت حريق محترقا أجاركم الله، ماذا يصنع به؟ هذا يمم تيمما. نعم.
وعلى الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا.
واجب جدا الغاسل من يكون أمينا أن يستر على أخيه، وجاء في حديث الشيخ الألباني حسنه وإن كان في ضعف: من غسل مسلما فستره غفر له 40 مرة. فيقوم بالستر، يستر ما يراه من عيب دنيوي أو أمر أخرى، ربما كان يعني ربما غسله فرأى به يعني عيوبا في بدنه تستر، ما يجوز له أن يتكلم عنها، أو رأى شيء يظن هو أنه أمارات سوء خاتمة، مسود أو كذا، مع أنه كما قلت لكم ينبغي إحسان ماذا؟ الظن، ربما يكون أثر ضربة، أثر حادث، أثر لا يعني لا ينبغي أن يباغت بسوء الظن، فينبغي له أن يستر ما رآه. وقال ماذا في الأخير؟
إن لم يكن حسنا.
إن لم يكن حسنا، أما الحسن فإنه يذيعه، فيقول رأيناه مبتسما ورأينا الحمد لله يعني عليه من الخير، ورأينا موضع السجود اللي يراه من خير يعني في هذا الرجل، يقوم يعني بذكره من الخير من القيام. وهذا أمر يعني كما قيل عن زين العابدين أنه لما غسل رأوا في ظهره أثر الحبال التي كان يحمل فيها الطعام للناس من حرصه على الخير ونقله، فما يكون من باب الخير فإنه ماذا؟ ينشر، وما كان مما يساء به الظن فإنه يستر. ومن يعلم من نفسه أنه امرؤ لا يمكن أن يمسك كلمة فليجتنب هذا الباب، اللي يعرف أنه إنسان ما عنده احتمال لكتم الأسرار يجتنب غسل أموات ويبقى في بيته أفضل له. فالذي يتولى غسل أموات ينبغي أن يكون رجلا أمينا كتوما يقوم بهذه الأمانة. نسأل الله تعالى مشايخ أن يولي من يحسن غسلنا وتكفيننا، أن يوليه أمرنا، ونسأل الله تعالى أن يحسن خاتمتنا أجمعين. اليوم أطلنا معذرة، لكن إن شاء الله الدرس القادم ننهي كتاب الجنائز بإذن الله، ما في تفصيل كثير بحول الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.